بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول جمع أصل. الأصل ما هو في اللغة؟ ما يبنى عليه غيره. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ وهذه الأصول الثلاثة التي ذكرها تجمع الدين كله، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. ما هو الدليل أن العبد يسأل عن هذا في قبره؟ ها ها، حديث من؟ حديث البراء طويل، حديث البراء طويل: فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يعني معرفة ذلك متحتم ولازم، وليس العلم بها من الأمور المستحبة بل من ما يجب على الإنسان. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الحاشية: قول التي يجب على الإنسان معرفتها، أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. إذن ليس مجرد معرفة وعلم فقط، بل علم وعمل، والعلم بهذه الثلاثة والعمل بمقتضى ما دلت عليه، هذا من أسباب ثبات الإنسان وتثبيته في قبره وإجابته للملكين عندما يسأل في قبره. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فقل: معرفة العبد ربه. قال في الحاشية: أي بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته. وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين. إذن ما مصدر هذه المعرفة؟ من أين مصدر هذه المعرفة؟ الكتاب والسنة. كيف يعرف العبد ربه؟ يعرفه من القرآن ومن السنة، هذا هو الوسيلة لمعرفة ذلك. ما يتعلق بوحدانيته، ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. قال: وهذا أصل الأصول، معرفة العبد ربه ودينه. قال في الحاشية: أي الذي تعبدنا به، والمراد به دين الإسلام: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه. هذا هو الدين، فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. وهذا أصل عظيم، فيجب علينا معرفته، معرفة الدين، معرفة الإسلام، المعرفة التي تقتضي تعظيما لهذا الدين وعملا بالأوامر الشرعية واجتنابا عن النواهي والمخالفات، واستسلاما لتوحيد الله، الاستسلام الذي يقتضي الانقياد والعمل. قال: ونبيه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في الحاشية: فإن الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، واسطة في ماذا؟ واسطة في ماذا؟ في تبليغ دين الله، فهو واسطة، فالأنبياء واسطة بين الخلق وبين خالقهم في تبليغ دين الله لا في دعائهم. فليس معناه قول أن واسطة بينه وبين الله عز وجل أننا ندعوه كما يفعل المشركون ومن يعبدون غير الله ممن يتخذون الأنبياء أو الأولياء شفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويدعونهم من دون الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأننا محجوبون بذنوبنا وهؤلاء واسطة بيننا وبين ربنا، فهذه الواسطة باطلة، لا يجوز صرف العبادة للأنبياء ولا للملائكة كما تقدم معنا. لكن المراد بالواسطة هنا واسطة البلاغ، تبليغ دين الله وشرع الله، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال: فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معناه هذا ما يدل عليه مسألة الاتباع، الاتباع لا نعرف كيف نعبد الله عز وجل إلا بما دلنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس الإنسان أن يخترع عبادات واستحسانات من عنده. فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو وإن كان بشرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. لماذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة؟ لأن معرفته تعتبر مهمة من أهمية معرفة مرسله وهو الله، ومعرفة ما أرسل به وهو دين الإسلام، دين الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ. فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل، فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. قال: قوله فإذا قيل لك من ربك، هذا هو التفصيل، وهذه الطريقة التي هي طريقة إعطاء أو تقريب المعلومة عن طريق السؤال، قد جاء فيها أدلة كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه كثيرا قبل أن يخبرهم بما أراد أن يعلمهم به من الأحكام الشرعية ومن الأمور التي يحتاجون إليها. قالوا: الفائدة من ذلك يعني أن الذي يسمع السؤال يكون أكثر انتباها للفائدة التي تأتي بعد السؤال ممن إذا أعطي الفائدة بغير سؤال. فأنت إذا قلت لإنسان ذكرت له فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة مثل المؤمن بالنخلة، لو قال للصحابة مباشرة مثل النخلة مثل المؤمن، مثل المؤمن كمثل النخلة، المعلومة واضحة، لكن هل هذه المعلومة وصولها بهذه السهولة يكون كما حصل للصحابة من سؤاله أخبروني عن شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن، مثلها مثل المؤمن شجرة لا يسقط ورقها. الصحابة بدأوا يفكرون ولم ينتبهوا للشجرة التي هي موجودة عندهم في الحوائط والبساتين في المدينة، وهي شجرة النخل، فهي فيها بكثرة. جعل كل واحد يقول شجرة كذا، يذهب إلى شجر البوادي، شجر البوادي الأشجار البعيدة، ولم ينتبهوا للنخلة التي هي موجودة بين ظهرانيه. فابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، لكنه نظر في القوم وفيهم أبو بكر وعمر فلم يجب توقيرا وتهيبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة. أن انظر الفائدة بعد أن يبحث الإنسان ويفكر، ثم بعد ذلك تأتي الفائدة، تكون أكثر يعني بقاء في الذهن وفي العقل من الفائدة التي تأتي بغير سؤال. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ قال في الحاشية: هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة ذكرها هاهنا مفصلة. فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه، يعني هذا كله مما يتضمن معنى الرب. الرب هو الخالق، هو المالك، هو المدبر لشؤون عباده، وهكذا هو المستحق للعبادة وحده. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني. قال في الحاشية: أي فقل: ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني. هذا هو معنى الخلق، الإيجاد، أوجدني من العدم. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. انظر إلى نعم الله على الإنسان وهو ما زال في بطن أمه، كيف هيأ الله له تغذيته وعيشه في هذه الفترة في بطن أمه؟ فإذا خرج تكون تغذيته بطريقة أخرى، وإذا كبر هكذا، وكله يتغذى بنعم الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي يحفظه ويكلأه ويهيئ له رزقه. قال: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال في الحاشية: أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يستطيع الإنسان حصر النعم لكثرتها. فالإنسان لو نظر الآن في خلقه فقط غير النعم الأخرى التي هي خارج خلقه، في نفسه كم فيه من النعم؟ نعمة البصر، إذا كنت لا تبصر ولا ترى ما حولك كيف تمشي؟ كيف تسافر؟ كيف تنظر إلى الأشجار، إلى السماء، إلى النجوم، إلى الكواكب، إلى البحار، كيف تركب الإبل والخيل وهكذا السيارات وتستطيع أن تقودها بغير نعمة البصر؟ كيف لو فقد الإنسان السمع؟ لا يسمع من حوله ولا يدري بما حوله، كيف سيكون حاله؟ يعني مجرد ما يأتيك شيء من الضعف في السمع أو شيء من الألم في الأذن ربما يختل اتزانك، لا تدري من أين يأتيك الصوت، فكيف إذا فقده بالكلية؟ كيف لو فقد الإنسان رائحة يعني الشم أو الذوق وطعم الأشياء؟ كيف لو فقد اللسان ما يتكلم ولا يستطيع أن ينطق ويعرب عما في نفسه؟ انظر إلى اليد، لو قطعت إحدى الأصابع الإبهام كيف تمسك، كيف تقبض، كيف يعني يحصل للإنسان إعاقة بمجرد فقد شيء من بدنه. وهكذا عدد كم في الإنسان من نعم لله عز وجل عليه، لله عز وجل على العبد. قال: وربى جميع العالمين بنعمه، أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في آخر هذه الآية في سورة إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. كثير الإنكار والجحود لنعم الله، هذا هو حال الإنسان في أصله، إلا من وفقه الله ورزقه الإيمان ووفقه لشكر نعم الله. وفي سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال بعدها: إن الله لغفور رحيم، يغفر لنا ما يحصل لنا من التقصير من في شكر هذه النعم، نعمة المطعم والمشرب والمسكن والملبس وغير ذلك من النعم. هل نشكر الله على كل شيء؟ يحصل منا التقصير والنسيان وعدم استشعار هذه النعم، ولو شكرنا الله على نعمه لزادنا، ولكن يحصل التقصير فيعفو ويغفر ولا يؤاخذنا. فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني مهما عملت مع والديك من عمل ومعروف وإحسان لا تستطيع مكافأتهما. لماذا؟ لأنهما سبب في وجودك، فكيف بالذي خلقك وخلق أبويك وهيأ لك العيش في هذه الأرض وهيأ لك المسكن وهيأ لك الأرزاق؟ كيف إذا كنت ممن اصطفاك الله عز وجل بنعمة الدين؟ كم من البشر يعبدون غير الله، وأنت هيأ الله عز وجل لك بيئة صالحة، عرفت الإسلام بسهولة، تربيت في أسرة مسلمة، هذه من النعم العظيمة. قال: فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى عليه، قد أتى على الإنسان حين ووقت من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. أنت الآن انظر في خلقك قبل 100 عام، أين كنت؟ في حيز العدم، لم تكن موجودا. فمن الذي أوجدك؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يموت الإنسان ويحييه الله بعد ذلك ويبعثه ويجازيه على أعماله. أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما، وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده لا شريك له. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال في الحاشية بقي قبله نعم قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال في الحاشية أي هو وحده مألوهي لا غيره، يعني كلمة معبودي معناها مألوهي الإله المعبود الألوهية العبادة، أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. يعني من الذي خلق الإنسان ومن الذي يرزقه ومن الذي يدبر أمره؟ إنه الله. فإذا كان كذلك فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه. وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قوله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. قال في الحاشية الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم مع الثناء على الله عز وجل. والاسم الشريف ما مراده بقوله والاسم الشريف؟ لله، الحمد لله كلمة الله، والاسم الشريف علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه. والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى، لا يطلق الرب مع التعريف إلا على الله عز وجل الرب، أما رب كذا فبحسب إضافة إليه، من رب هذا الجمل؟ لكن الرب بالألف واللام هذا لا يطلق إلا على الله عز وجل. والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى. ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات. وهذه الآية، ما هي هذه الآية؟ ما هي هذه الآية لمن ذهب بعيدا؟ ها ذك يا نوح، ما هي هذه الآية؟ هل أتى على الإنسان؟ إذن عادك هناك. ها علي، ما هي هذه الآية؟ الله أعلم. خيري، الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة وآخر دعوى أهل الجنة. ما الدليل؟ ما الدليل يا محمد؟ وآخر دعوى من الحمد لله رب العالمين. وفيها، أي في هذه الآية، تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه. فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. طيب نكمل إلى قوله وأنا واحد من ذلك العالم. قال قول وكل من سوى الله عالم. قال في الحاشية وجمعه عوالم وعالمون. فالوجود قسمان، رب ومربوب. مربوب معناه مخلوق. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق من الجن والإنس والطير والحيوان والسماء والأرض والجبال، كل هذا عالم يدخل في قوله العالمين. قوله وأنا واحد من ذلك العالم. قال في الحاشية أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده ومعبودها وحده. أنا يعني من جملة هذه المخلوقات التي يجب علي أن أفرد الله عز وجل بالعبادة إلهنا سبحانه.